بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومولوديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالقدرة والجلال والنعم السابغة والإفضال الذي من علينا بمعرفته وهدانا إلى الإقرار بربوبيته وجعلنا من أمة خاتم النبيين السامي بفضله على سائر العالمين الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم وأزلف منزلته لديه وعلى إخوانه وأقربيه وصحابته الأخيار وتابعيه وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في كتاب شرف أصحاب الحديث ما يحدو ذا الهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في طلبها والحرص على سماعها والاهتمام بجمعها والانتساب إليها. ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو كتاب مهم يجدر بطالب العلم أن يهتم به، لأن فيه تغذية وتأصيل وآداب وسلوكيات ينبغي أن يسلكها طالب العلم حتى يستفيد من حضوره للدروس ومن قراءته للكتب ومن اهتمامه بالعلم. وعبارة لما قال ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملونها، هذا كلام صائب ومهم للغاية. وقد نبهت عليه مرار في قضية أن الأجهزة الإلكترونية الآن والأشياء الحديثة لن يستطاع أن يستفاد منها حتى تعرف الطريقة لاستخدامها، ويرفق معها كتب تسمى الكتالوج أو النموذج الذي يشغل به هذا الجهاز. فكذلك العلم الشرعي له كتالوج وله نموذج، لن تستطيع أن تستفيد العلم الشرعي إلا بهذه الطريقة التي سار عليها العلماء، وإلا يكون طالب العلم كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى كتابه شرف أصحاب الحديث، وهو مطبوع في مجلدة واحدة، وهو كتاب مهم أيضا فيه بيان شرف أهل الحديث وعلو رتبتهم وفضل العلم وتحصيله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه، كما أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ إملاء بنيسابور، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن سالم بن عسكر قال حضرت المأمون بالمصيصة فقام إلي رجل بيده محبرة فقال يا أمير المؤمنين صاحب حديث منقطع به، قال فوقف المأمون فقال له
إيش تحفظ؟ عربية أي ماذا؟
فقال له أيش تحفظ في باب كذا وكذا؟ قال فسكت الرجل، فقال المأمون حدثنا ابن علية عن فلان عن فلان عن فلان، وحدثنا حجاج الأعور عن ابن جريج كذا، حتى عدد له كذا حديثا، ثم قال أيش تحفظ في باب كذا؟ قال فسكت فسرد فيه كذا حديثا، ثم قال أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أيام يقول أنا صاحب حديث أعطوه ثلاثة دراهم. قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الطيب الدسكري لفظا في حلوان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن المقريب أصبهان قال حدثنا غسان بن رضوان بن شعيب بن أبو الحسن البزاز ببغداد قال حدثنا أحمد بن عباس النسائي قال سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يكون معه 100,000 حديث يقال إنه صاحب حديث، قال لا، قلت له عنده 100,000 حديث يقال إنه صاحب حديث، قال لا، قلت له 300,000 حديث، فقال بيده كذا يروح يمنة ويسرة
كذا،
وأومأ غسان بيده كذا وكذا يقلبها. قال حدثني محمد بن
ولكل زمان حفاظه، فإن الحفظ ومبلغ العلم والدراية يختلف من زمن لآخر. وفي زمن الأئمة ذلك الحين الذي يحفظ 100,000 حديث يعتبر مقل بالنسبة لمن يحفظ 2,000 حديث كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول أبو زرع الرازي الإمام أحمد يحفظ ألف حديث، قال له وما يدريك؟ قال أنا ذكرته. فعندما يحفظ الإمام أحمد ألف حديث يرى بأن الذي يحفظ 100,000 حديث لا يوصف بالحفظ ولا بصاحب حديث، لكن في الأزمنة التي تأتي بعد ذلك يجل في أعين الناس من يحفظ بلوغ المرام في 1500 حديث مثلا تقريبا.
أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي بالبصرة قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا الحسن بن عثمان التستري قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث، وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يجيبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. وقد وصف أمثالهم بعض السلف فيما أخبرني القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري قال حدثنا علي بن الحسن الرازي قال حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا محمد بن سلام الجمحي قال قال عمرو بن الحارث ما رأيت علما أشرف ولا أهلا أسخف من أصحاب الحديث.
قال هذا ليس فيه مذمة إلى طلب في طلب الحديث وتحصيله، وإنما ذلك الحين لما كان الناس لهم عناية وإقبال على علم الحديث أصبح هناك من الناس من يتطبع بطباع أهل الحديث ويريد أن يتقمص شخصيتهم ويسعى سعيهم، كما جاء في قصة المأمون مع ذلك الرجل بأنه قال عن نفسي بأنه صاحب حديث قد انقطع به الطريق، فيسلك مسلك أهل الحديث من هم مرتزقة وهم دخلاء على هذا الفن، فيتظاهرون بصنيعة أهل الحديث وطرائقهم وهم في الحقيقة بعيد عن مسلك أهل الحديث. نعم.
سن الله إليكم. قال وحدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى قال أخبرنا علي بن الحسين الأصبهاني قال حدثنا محمد بن خلف وكيع قال حدثني محمد بن إسماعيل بن يعقوب قال حدثني محمد بن سلام قال سمعت حماد بن سلمة يقول لا ترى صناعة أشرف ولا قوما أسخف من الحديث وأصحابه، والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من آل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصرفوا عن أرذلها وأدونها. قال رحمه الله أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال سمعت أحمد بن علي بن الجارودي يقول سمعت محمد بن عيسى الزجاج يقول سمعت أبا عاصم يقول من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. قال أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروذي قال حدثنا محمد بن عبد الله الضبي بن إيسابور قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا محمد بن سعيد الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله المزني بعين رزبة قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب قال إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. قال أخبرني أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري وقال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهري قال حدثنا المفضل بن غسان الغلابي قال حدثني أبي أوي بن مسعر عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الباطل.
هذا كلام عظيم من أبي محمد الهلال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وهو أكمل الرجال وهو الإنسان الكامل عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن يكمل في أخلاقه وسمته وهديه فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يزنها عليه. وذلك الجامع الصحيح صحيح البخاري أنه في سيرة النبي عليه السلام وسننه وأيامه، فالذي يعرض نفسه وأحواله ومأكله ومشربه وجلوسه وخروجه وضحكه ومشيته وجميع سلوكه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بذلك أكمل الرجال، ولذلك أهل الحديث هم أكمل الرجال لالتزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله وأنا أذكر في كتابي هذا بمشيئة الله ما بنقلة الحديث وحماله حاجة إلى معرفته واستعماله من الأخذ بالخلائق الزكية والسلوك للطرائق الرضية في السماع والحمل والأداء والنقل والسنن الحديث ورسومه وتسمية أنواعه وعلومه
على السماع والحمل في فترة المشيخة والأداء في فترة التلمذة والأداء والنقل في فترة المشيخة. نعم.
صلى الله عليكم. وسنن الحديث ورسومه وتسمية أنواعه وعلومه على ما ضبطه حفاظ أخلافنا عن الأئمة من شيوخنا وأسلافنا ليتبعوا في ذلك دليلهم ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم. ونسأل الله المعونة على ما يرضى والعصمة من اتباع الباطل والهوى. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب بن الخوارزمي قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمار قال حدثنا المعافى عن مالك بن أنس قال قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم.
فالأدب قبل الطلب، الأدب قبل الطلب. كانوا يتعلمون الهدي أي السلوك كما يتعلمون العلم. وهذا مما يقصر فيه كثير من المعاصرين، لا من المشيخات ولا من الطلاب. فكثير من المشايخ ربما يعنى بتعليم الطلاب الفقه والحديث والعقيدة ويغفل على أن يؤدب طلابه، وهذه لها آفات قد تأتي في 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 لاحق الزمان. بمعنى أن المعلم الذي لا يعلم طلابه الأدب ربما يسيئون الأدب مع شيخهم بعد مرور الزمن، سواء انحرفوا واستقاموا، ربما لو استقام على الطريق أن يزهد في علم شيخه ويتعاظم عليه ويفتن بما عنده من علم، وإذا انحرف فإنه سوف يسيء الأدب مع شيخه بعدم معرفة فضله وما له من سابقة، وأنه كان في يوم من الأيام قد انثنى بين يديه وجلس تحت كرسيه وقرأ عنده، فإنه لا يعرف له هذه الفضيلة ولا هذه المنقبة، وأنه سيبقى إلى أن يموت يد عليا عليه. ففي يوم من الأيام كنت أنت عنده تقرأ عنده وهو يد عليا عليك، فينبغي أن يعرف فضل الشيخ وقدره ومكانته. حتى ولو ارتقى طالب العلم وأصبح أعلى رتبة من شيخه فإنه لا ينبغي له أن يقصر في أداب الشيخ. فكثير من المعلمين في هذا الزمان يقصرون تقصيرا بينا في تخصيص الطلاب بكتب الأدب وتعليمهم الأدب، إلا من يكون من المشايخ، وهذه طريقة الكبار المشايخ أنهم يؤدبون في أثناء الدرس. يعني قد يكون الدرس في العقيدة أو في الفقه، لكنهم لا يغفلون عن تأديب الطلاب في أي زلة من الزلات. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه تعالى من هذا القبيل، فدائما يقول: الواجب على طالب العلم، ينبغي على طالب العلم. وهذه أنواع من التأديبات. وأحيانا ربما في الدرس يرشد طالب العلم إلى حسن السؤال، ويرشد طالب العلم إلى خفض الصوت مثلا وما شابه ذلك. وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من هذا القبيل، وأفرد في آخر حياته أدب الطلب بشرحه لكتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم
القاسم بن محمد. نعم.
كيف هدي القاسم وحاله. قال: أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا ابن الغلابي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم
بن غلاب بالتشديد.
صلى الله عليكم. قال حدثنا ابن الغلابي
قبل قليل باسمه كامل المفضل بن غسان. نعم.
قال حدثنا ابن الغلابي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال قال لي أبي: يا بني يأتي الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب الأصبهاني وإملاء قال حدثنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو توبة عن ابن المبارك قال قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث.
وهذا ينبغي أن يكون نبراس لك يا طالب العلم، اهتم بكتب الأدب لا تغفل عنها، فهي كالحجام كالزمام تزم الإنسان وتمنعه عن التكبر والغطرسة والتيه بالنفس والتعاظم. لأن أدب الطلب يمنعك على أن تتكلم في محضر كبار العلماء، أدب الطلب يمنعك على أن تتجاسر على المسائل العظام تتكلم فيها وأنت عنها في غنى وعافية. أدب الطلب يدلك على ماذا تقول وكيف تقرر المسائل. فلا بد طالب العلم يهتم أكثر الاهتمام بكتب الأدب ويقرأها دوما. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. وإنما شبهت العلم بالنار لما روينا عن سفيان بن عيينة أنه
تصح روينا وروينا كلها صحيحة
لما روينا عن سفيان بن عيينة أنه قال: ما وجدت للعلم شبها إلا النار، نقتبس منها ولا ننتقص عنها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النية في طلب الحديث. يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله تعالى. فقد أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال جدي وحدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا يحيى بن سعيد وأخبرنا أبو الحسن علي بن أبي بكر الطرازي بن سابور اللفظ قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنوي المقري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن فضل عسقلان يصايغ بعسقلان وأصله من مر وأبو جعفر محمد بن هشام بن ملاس بدمشق قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز وقال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي وقال حدثنا علي بن حكيم قال سمعت وكيعا يقول سمعت سفيان يقول ما شيء أخوف عندي منه يعني الحديث وما من شيء يعدله لمن أراد الله به.
لأن الناس يفتنون فيه لأنه كان قبلة أهل العلم ذلك الحين وجاء له يعني في قوة الإسناد في المئة الثانية وإقبال الناس على التصنيف وجمع الأحاديث وطلب علو الإسناد وكثرة المشيخ والرواية ففيه فتنة في ذلك الزمان وإقبال لأهل العلم عليه فيخشى الإنسان على نفسه أن يفتن في نيته. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن إبراهيم البخاري قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف الأزدي والحافظ قال سمعت محمد بن أبي هاشم قال سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة قال أتينا إسرائيل مع نفر من أهل خراسان فسألنا قلنا نحن من أهل مر فقال مر أم خراسان
يعني عاصمتها وكبرى بلدانها. نعم.
إن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعيد في الدنيا والآخرة ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة.
أتعب نفسه لأن يعني طالب الحديث يتعب وطالب العلم يتعب. الآن دروسنا يا إخوان نتعب دائما رحنا في بيوتنا نرتاح ولا نفطر مع أهلنا وجالسين ومستانسين مع مزارين جالسنا حبسنا نفسنا في المسجد فإن لم تستحضر النية وتخلص لله عز وجل وإلا فأنت تتعب نفسك في طلب الحديث في الرحلة جيت من حائل ولا الإخوان يجوا من بعيد ويسافر للمشايخ ويقرأ وربما يعني نفسي معرض الكتاب يشتري كتب وهي على غير نية وإنما المراد به المكاثرة بالكتب والمكاثرة بالمشيخات والتظاهر بطلب العلم وتحصيله والنية فيها دخل هذا مسكين. لذلك يقول الفضيل بن عياض قولوا للمرائي لا تتعب قول المرايه لا تعب. فالإنسان يحسن نيته لا ينكر عن عمل بدعوة خوفا من فساد النية ولا يقدم على العمل بفساد النية وإنما يجاهد النفس. ويروى أن حبيب بن أبي ثابت قال له حدثنا قال انتظروا حتى استحضر النية سكت قليلا قالوا ما لك قال انتظروا حتى استحضر النية يعني يبدأ يعظ نفسه ويذكر نفسه وإن هذا العلم فضل من الله علي أنا وأنا أعطيه الطلاب احتساب وأجر من الله سبحانه أبتغي من الله سبحانه وتعالى وهكذا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض فقد جاء الوعيد لمن ابتغى
الأعراض هي المكاسب الدنيوية. الأعراض التي هي المكاسب الدنيوية كما يقال عروض التجارة أي بما يعرض. نعم.
فقد جاء الوعيد لمن ابتغى
والأعواض هي المال العوض وطريقا إلى أخذ الأعواض أي المال العوض. ولذلك طالب الحديث ينبغي لا تكون هذه بغيته ليكون له مكانة. وذلك من السلف من كان لا ينزل السوق حتى لا يتكسب بفضله ومكانته وإمامته وعلمه بين الناس وربما هذا يزل في بعض طلبة العلم وربما تطرح له في قيمة السلع بسبب أنه إمام المسجد أو أنه مطوع أو أنه الشيخ اللي يحدث بل كان بعضهم من ورعيه أن ينتقل إلى سوق آخر غير السوق الذي يكون في حيه حتى لا ينزل له في المال مقابل دينه فكأنه يتكسب بدينه ومكانته الدينية فيفتن في دينه ويرى بأنه أهل أن يخصم له في السلعة وأن يخفض له في القيمة. نعم.
بسم الله إليكم. فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. قال أخبرنا أبو سعيد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بن إسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا إبراهيم بن موقيد الخولاني بمصر قال حدثنا إدريس بن يحيى عن ابن عياش القتباني عن خالد أحسن الله إليكم. عن ابن عياش القتباني عن خالد بن يزيد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرض شيء من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن أحمد المقري وقال: حدثنا أبو شعيب الحراني وقال: حدثنا سعيد المنصور أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن إيسابور قال: أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: حدثنا فريح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا. وقال أبو نعيم: عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة،
أي رائحتها. نعم.
قال: أخبرنا قال: أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه وقال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح المالكي وقال: حدثنا محمد بن سهل بن بيداد بالأبلة قال: حدثنا شيبان بن فرو قال: حدثنا نافع أبو هرمز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الحديث أو العلم يريد به الدنيا لم يجد حرث الآخرة. قال: أخبرني أبو بكر البرقاني وقال: أخبرنا محمد بن عباس الخزاز وقال: حدثنا أبو العباس بن سابور الدقاق وقال: حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال: سمعت إسحاق بن عيسى بن الطباع يقول قال: حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به.
يا رب لطفك، يا رب لطفك.
قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن العباس بن محمد القرشي الهروي قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد الصفار قال: أخبرنا أبو الحسن الزهيري قال: سمعت علي بن خشرمٍ يقول عن حسنون العطار يروي عن ابن المبارك قال: قيل لسفيان: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن السفلة؟ قال: الظلمة. قيل: فمن الغواء؟ قال: الذين يكتبون الحديث يأكلون به الناس. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قال رحمه الله تعالى: وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده من طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا.
وللخطيب البغدادي وللحافظ ابن رجب شرح حديث ما ذئبان جائعان، الحافظ ابن رجب شرح حديث ما ذئبان جائعان ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللذين هما طلب المال وطلب الشرف، طلب المال وطلب الشرف أن فتنة عظيمة، وطالب العلم ينبغي لا يكون من مقاصده نيل الرئاسة ولا نيل المال. نيل المال تقدم العوض والأعراض، والآن نيل الرئاسة المناصب والشهرة والشرف والرتبة، وكلاهما مفسد وكلاهما لن يربح بها الإنسان يوم القيامة، بل يتبرأ ويعلم بأنه لم يستفد منهما. قال: ما أغنى عني هلك عني، فالمال والسلطان سوف يهلكان يوم القيامة ولن يستفيد منها شيئا. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله:
حديث وقد قيل قال: تعلمت العلم وعلمته فيك، قرأت القرآن وأقرأته فيك. قال: وقد قيل. ماذا يستفاد إذا قيل بأن فلان شيخ ولا معلم ولا خطيب ولا واعظ ولا مدرس ولا مشهور ولا يشرف بالبنان؟ لن تفيده. وابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول في بعض المجالس: أحصيت الناس الذين حضروا المجلس فإذا بهم 10,000. يقول: فتذكرت رحمه الله، يقول: فتذكرت أن الله تعالى وأن الله أنجاهم جميعا ثم عذبني أنا. يقول: ماذا أستفيد يعني؟ الإنسان يعظ نفسه ويذكر نفسه. نعم.
صلى الله إليكم. قال: أخبرني القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي بن إيسابور قال: حدثنا أبو العباس بن محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو مية الطرسوسي قال: حدثنا الوليد بن صالح بن النخاس قال: حدثنا أبو بكر الداهلي قال: حدثنا عطاء بن عجلان عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به الجهلاء وليقبل الناس إليه بوجوههم فله النار.
الحديث وإن كان ضعيف، لكن أهل العلم يستأنسون بأمثال هذا الحديث في الترغيب والترهيب، وهو موافق لأصول الشريعة بأن من طلبه ليباهي به العلماء ويماري به الجهلاء وليقبل الناس إليه بوجوههم فله النار، نسأل السلامة والعافية. نعم. بحديث: أول من تسعر بهم النار، 3 في صحيح مسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي نصر النرسي قال: أخبرنا علي بن عمر الختلي قال حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد البرتي وقال حدثنا أبو صالح بن أحمد بن عاصم العباداني قال حدثنا بشير بن ميمون أبو صيفي قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل هذا فهو في النار ومن علمتم هذا منه فارجموه بالحجارة. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي البصرة قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم قال حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا سعيد بن الحكم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء وتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. قال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا أبو نصر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم البخاري وقال حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف الأزدي وقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إسحاق بن يحيى عن ابن كعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يقبل بأفئدة الناس إليه فإلى النار.
ولا بد لطالب العلم أن تلده خلجات في النفس وأن ينفث الشيطان في روعه ويوسوس له ويناديه إلى الاغترار بالعلم وأصنع كذا وأفعل كذا وقل كذا. جهاد بينه وبين الشيطان، فالإنسان يعالج نيته ويدافع الشيطان عنه حتى يخلص الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، رب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء.
أي حفظ الرعاية المراد به حفظ العمل به، حفظ الرعاية المراد به حفظ العمل به، وأما حفظ الرواية هو مجرد فقط ناقل للحديث وراوي للحديث، ورب فقيه ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيعتبر هو ما هو إلا كالكاغد كالنسخة كالورقة تبعث من رجل إلى آخر، فهو ما هو فيكون كالورقة تبعث من الجيل السالف إلى الجيل الخالف، وإنما نقل لنا العلم ولم يستفده بنفسه شيء من هذا العلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله حامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة معرفته وعلمه. قال حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وقال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الرازي وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان قال حدثنا زكريا بن يحيى الطويل قال حدثنا حوشب بن عبد الكريم الكندي وقال حدثنا عبد الله بن واقد أبو رجاء الهروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم الحديث ليحدث به الناس لم يرح رائحة الجنة وإنه ليصيب ريحها من مسيرة 500 عام. قال حدثنا أبو طالب بن يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الدامغاني بها قال سمعت والدي يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت حبان بن موسى السلمي يقول سمعت عبد الله بن المبارك المروزي يقول من طلب الحديث وكتب ليكتب عنه فلا يجد رائحة الجنة. قال أخبرنا محمد بن أبي نصر النرسي قال حدثنا علي بن عمر الخطلي قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن حميد بن المجدر البيع قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي لوين قال حدثنا أبو محمد الأطراب
لوين لقبه لقب محمد بن سليمان. نعم.
قال حدثنا أبو محمد الأطراب اللسي عن أبي معمر عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية.
هذا لا يصح مرفوع وإنما صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى وليعلم أن الله تعالى سائله عن عمله فيما طلبه ومجازيه على عمله به، كما أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وقال حدثنا المفضل بن محمد الجندي قال حدثنا صامت بن معاذ قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثنا سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وأعماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه.
هذا هو القيد المهم، ماذا عمل فيه، العبرة بالعمل بالعلم. نعم.
قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان المزني قال حدثنا عبادو يعني عبدان يعني الأهوازي قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال العلم. قال فما ينفي عني حجة العلم؟ قال العمل. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر البردعي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال حدثنا إسحاق بن محمد بن العكي أبو يعقوب الفارقي بآمد قال حدثنا محمد بن المغيرة بن بسام الجرمي الشهرزوري بشمشاط قال حدثنا عمرو بن عبد الجبار بن حسان السنجاري عن ثور بن يزيد الرحبي عن خالد بن معدان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يسبعكم بالعلم. قالوا كيف يسبعنا به يا رسول الله؟ قال لا يزال العبد للعلم طالبا وللعمل تاركا حتى يأمه الموت.
واستأنس بعض أهل العلم بقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر، فهذه الآية وإن كانت عامة في الدنيا والتكاثر بكثرة الدنيا وملذاته عن العمل الصالح إلا أيضا قد تخص طلاب العلم من جهة التكاثر بالمشيخات والتكاثر بالكتب والتكاثر بالمحفوظات عن العمل عن العمل بكل ذلك. فلا يلهي طالب العلم التكاثر بالمعلومات ولا بالكتب ولا بالمشيخات عن العمل به والدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله أخبرني أبو طاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر الفقيه قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البردعي قال حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال حدثنا صالح بن عمران الدعاء قال حدثنا حسن بن بشر عن أبي عن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاخته عن يحيى بن جعدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم وافق عمله علمه وسيكون أقوام وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم تخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف عملهم علمهم يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه حين يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا زكريا بن نافع الفلسطيني قال حدثنا عباد بن عباد والخواص الرملي عن ابن شوذب عن مطر قال خير العلم ما نفع وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينفع به من علمه ثم تركه. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطعي قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن حسن بن سفيان النسوي قال حدثنا جدي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئا يكرهه. وقال قال سفيان
وذلك يكون أول مقاصد طالب العلم في تحصيل العلم إرضاء الله عز وجل لأنه يقوم بعبادة عظيمة طلب العلم عبادة مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى وهو من الفرائض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأول المقاصد التي ينبغي أن يستحضرها طالب العلم هو التعبد لله حتى لو لم يحصل العلم للقليل حضور المجالس أجر قراءة القرآن الكريم أجر حفظ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أجر نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأدها كم سمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النية الأولى. النية الثانية رفع الجهل عن نفسه. النية الثالثة رفع الجهل عن غيره الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. وقال قال الحسن إن أنا علمت بما أعلم فأنا أعلم الناس وإن لم أعمل بما أعلم فليس.
في نسخة سفيان عندنا قال وقال سفيان قال وقال قال سفيان لأن الكلام عن سفيان معين.
قال وقال قال سفيان إن أنا علمت بما أعلم فأنا أعلم الناس وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا أحد أجهل مني. قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن علي بن يزداد القاري قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك
الأسلهني طالب العلم يعمل بكل ما علم. يقول الإمام أحمد رحمه الله ما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم عمله إلا وعملته حتى إنه بلغني أنه احتجم وأعطى الحجام درهمين فبحثت عن حجام فاحتجمته وأعطيت درهمين. فينبغي الإنسان أن يعمل كل ما عرفه من دين النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض العلم وإن كان في ما يروى عن النبي عليه السلام فرائض وسنن فحتى السنن يجب أن يعمل بها في العمر ولو مرة واحدة. حتى السنن التي الإنسان التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هي من حيث الأصل الحكم الدائم وإلا من حيث الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والأمر بطاعة النبي عليه السلام عوج العموم، فيجب على الإنسان أن يعمل بالسنة ولو مرة واحدة في حياته تأسيا به عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القاري، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني، قال حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي، قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من عمل بعشر ما يعلم علمه الله ما يجهل.
من أساليب حفظ العلم العمل به. يقول إبراهيم الحربي: إذا أردت أن تحفظ حديثا فحدث به فاعمل به. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن فضل الصيرفي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور عن ثور بن يزيد عن عبد العزيز بن ضبيان قال قال المسيح عليه السلام: من تعلم وعمل وعلم فذاك يسمى عظيما في ملكوت السماء.
الله أكبر. نعم.
قال أخبرني القاضي أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الأنباري في كتابه إلي من مصر، وحدثني رفيقي في الرحلة الثانية علي بن عبد الغالب عنه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن المسور قال حدثنا المقدام بن داود الرعيني قال حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن عمرو عن عبد الحميد بن يوسف عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: تعلموا ما شئتم، من تعلموا فلن يجازيكم الله على العلم حتى تعملوا، فإن السفهاء همتهم الرواية وإن العلماء همتهم الرعاية. قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال حدثنا محمد بن حميد بن سهيل المحرمي قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني قال
عندك الجماني عند الحماني. نعم.
صلى الله عليكم. قال حدثنا مجاشع بن يوسف قال حدثنا يزيد بن ربيعة الدمشقي عن واثلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب علما فأدركه أعطاه الله كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدركه أعطاه الله كفلا من الأجر. ففسره قال: من طلب علما فأدركه أعطاه الله أجر ما علم وأجر ما عمل، ومن طلب علما فلم يدركه أعطاه الله أجر ما علم وسقط عنه أجر ما لم يعمل. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا أحمد بن عمرو بن فهدان قال حدثنا إبراهيم بن قهد قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغضايري قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن المنكدر عن عمه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها.
نعم. السفساف الدني. نعم. دني الأخلاق.
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج النيسابوري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا خالد بن إلياس عن محمد بن عبد الله عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق وأشرافها ويكره سفسافها. صلى الله عليكم عندي عليهما السلام.
صحيح رضي الله عنهما. نعم.
قال أخبرنا أبو
هذا من خطأ بعض النساخ، تخصيص آل البيت بالصلاة والسلام، هذا لا يشرع، بل هو من البدع المحدثة، محدثة الرافضة، ولو جاء ذلك عرضا لجاز، لأن هذه مسألة معروفة عند العلم، بحثوها في تفسير سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: هل يجوز الصلاة على النبي عليه السلام، هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، بأن يقول فلان صلى الله عليه وسلم. فهي مسألة خلافية بين إجماعين، مسألة خلافية بين إجماعين. الإجماع الأول أنه يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، هذا إجماع باتفاق، يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. فهؤلاء كلهم قد دخلوا في الصلاة والسلام التبعي. والإجماع الآخر تخصيص آل البيت بالصلاة والسلام، فهذا لا يجوز باتفاق أهل العلم. يبقى مسألة الصلاة والسلام على غير النبي عليه السلام عارضا، بأن يقال فلان صلى الله عليه وسلم أو فلان اللهم صل على آل فلان، فهذا الصحيح أنه جائز، وهذا ترجع الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد محموية العسكري قال حدثنا أبو هلول بن إسحاق الأنباري قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا أبو الفرج أحمد بن عمر بن عثمان الغضاري وقال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي وقال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن إسحاق السامي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال بهلول محاسن الأخلاق.
وأعظم الأخلاق وأعظم الأدب التوحيد مع الله سبحانه وتعالى، توحيد الله عز وجل، هذا أعظم الأدب. ولذلك الذي يشرك بالله عز وجل معدوم الأدب مع الله، يسب الله. نزه الله عز وجل نفسه عن الشرك، قال شيخ الإسلام محمد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد، ففيه دليل على أن الشرك مسبة لله سبحانه وتعالى، قال سبحان الله وما أنا من المشركين. فالمشرك معدوم الأدب مع الله، وأعظم الأدب هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأفضل كتاب في الأدب كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أحمد بن علي بن إزداد القارئ وقال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني وقال حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا شريك حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون منه ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزاز بالبصرة قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن عثمان يعني ابن عبدان المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا حبيب بن حجر القيسي قال كان يقال ما أحسن الإيمان ويزينه العلم وما أحسن العلم ويزينه العمل وما أحسن العمل ويزينه الرفق وما أضيف شيء إلى شيء وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. قال حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق لكم قال حدثنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون قال
إذا كان لكل أصحاب صنعة هيئتهم ولباسهم وسمتهم وأخلاقهم فكذلك ينبغي أن يكون لطالب العلم وصاحب الحديث هيئته وأخلاقه وسمته فيعرف به من بين الناس، كما نعرف الطبيب بلباس الطب ونعرف الصناع صاحب الصناعة بلباس الصنعة والمبتذلين بلبس الابتذال، فكذلك أهل الحديث ينبغي أن يعرفوا بلباس أهل الحديث وسمتهم وأخلاقهم. نعم.
الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق الأخضر قال حدثنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الزهيري قال حدثنا يعلى بن عبيد قال سمعت سفيان الثوري يقول زينوا الحديث بأنفسكم ولا تزينوا بالحديث.
زينوا الحديث بأنفسكم أي بأعمالكم ولا تزينوا بالحديث فقط، لا يعرف الناس عنكم إلا فقط الحديث والرواية، ما عرفوا عنك لا عبادة ولا زهد ولا تقوى ولا علم ولا دعوة ولا تعليم، فلا بد الإنسان أن يزين الحديث بالعمل الصالح. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا علي بن يحيى بن جعفر الإمام قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني وقال حدثنا محمد بن معافى بن أبي حنظلة البيروتي قال حدثنا زكريا بن يحيى الوقار قال قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال الثوري قال مجالد قال أبو الوداك قال أبو سعيد الخدري وقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخي موسى عليه السلام يا ربي أرني الذي كنت أرى في السفينة، فأوحى الله إليه يا موسى إنك ستراه، فلم يلبث موسى إلا يسيرا حتى أتاه الخضر وهو فتى طيب الريح حسن بياض الثياب، فقال السلام
وهذا سمت طالب الحديث. نعم.
فقال السلام عليك يا موسى بن عمران، إن ربك يقرأ عليك السلام ورحمة الله، يقرأ عليك السلام ورحمة الله. قال موسى هو السلام ومنه السلام وإليه السلام والحمد لله رب العالمين الذي لا أحصي نعمه ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موسى عليه السلام أريد أن توصيني بوصية ينفعني الله بها. فقال الخضر يا طالب العلم إن القائل أقل ملالة من المستمع، فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم واعلم أن قلبك وعاء، فانظر ماذا تحشو به وعاءك واعزف نفسك عن الدنيا وانبذها وراءك، فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها محل قرار، فإنها إنما جعلت بلغة للعباد ليتزودوا منها للمعاد. يا موسى وطن نفسك على الصمت تلقى الحكم، وأشعر قلبك التقوى تنال العلم، ورض نفسك على الصبر تخلص من
تلقى الإثم. الحكم.
نعم. صلى الله عليه. وطن نفسك على الصمت تلقى الحكم، وأشعر قلبك التقوى تنال العلم، ورض نفسك على الصبر تخلص من الإثم. يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإنما العلم لمن تفرغ له.
يقال أعطي العلم بعضك، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم بعضك لا يعطيك شيء. فالعلم لا يأتي إلا بالتفرغ له، لا يأتي يعني أخذ بالتشهي ولحظات الفراغ وما شابه ذلك، هذا لا يأتي العلم إلا القليل منه.
أحسن الله إليكم. قال: ولا تكونن مكثار المنطق مهذارا، فإن كثرة المنطق تشين العلماء وتبدي مساوئ السخفاء، ولكن عليك بالاقتصاد، فإن ذلك من التوفيق والسداد. وأعرض عن الجهال واحلم عن السفهاء، فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء. إذا شتمك الجاهل فاسكت عنه حلما وجانبه حزما، فإنما بقي من جهله عليك وشتمه إياك أكثر وأعظم.
إذا أنت زايدت في الكلام، يعني عندما يأتيك مسبة من الجاهل فاحلم عنه واسكت حتى يكف ويقف، لكن إن أنت زدت فإنه سوف يزيد سفاهة ويزيد حماقة.
يا ابن عمران، لا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قليلا، فإن التعسف من الاقتحام والتكلف. يا ابن عمران، لا تفتحن بابا لا تدري ما غلقه، ولا تغلقن بابا لا تدري ما مفتاحه. يا ابن عمران، من لا تنتهي من الدنيا نهمته، ولا تنقضي منها رغبته، كيف يكون عابدا؟ من يحقر حاله ويتهم الله بما قضى له، كيف يكون زاهدا؟ هل يكف عن الشهوات من قد غلب عليه هواه، أو ينفعه طلب العلم والجهل قد حواه، لأن سفرته إلى آخرته وهو مقبل على دنياه. يا موسى، تعلم ما تعلمت لتعمل به، ولا تعلمه لتحدث به، فيكون عليك بوره ويكون لغيرك نوره. يا موسى بن عمران، اجعل الزهد والتقوى لباسك، والعلم والذكر كلامك، واستكثر من الحسنات، فإنك مصيب السيئات. وزعزع بالخوف قلبك، فإن ذلك يرضي ربك. واعمل خيرا، فإنك لا بد عامل شرا. قد وعظت إن حفظت، ثم تولى الخضر، وبقي موسى حزينا مكروبا.
أمثل هذه الأخبار يستأنس بها ويذكرها العلم في كتبهم، وإن كان في إسنادها ضعف ولا تصح، ولكن يستأنس بها لأنها تدل إلى خير إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليكم. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن عبد الله المقري، وقال أخبرنا محمد بن جعفر التميمي الكوفي، وقال أخبرنا أبو أحمد الجلودي عن ابن زكويا عن العتبي عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه صدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه مجاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه صحبة الأخيار.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال. إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره، فيكره له أن يبذل.
والمراد بالعيال عموم من كان عالة عليه، سواء من أبناء أو أم أو زوجة، هؤلاء كلهم عيال له، هؤلاء كلهم عيال لأنهم عالة عليه. نعم.
يكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف لهم. الأصل في ذلك ما أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت وهب بن جابر الخيواني يقول: شهدت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في بيت المقدس، وأتاه مولى الله فقال: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هنا، يعني رمضان. قال له عبد الله: هل تركت لأهلك ما يقودهم؟ قال: لا. قال: أما لا فارجع، فدع لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
وهذا يدل على طالب العلم ينبغي أن لا يتجه إلى العلم إلا وهو على قدرة من المال. ويدل أيضا من جهة أخرى ينبغي للناس وأهل الفضل واليسار أن يهتموا بطلاب العلم، وأن يكفوهم المؤونة، وأن يشتغلوا بنفقتهم بالنفقة عليهم تسهيلا لهم في طلب العلم وتحصيله. نعم. لذلك يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعناية أمه به، والبخاري وعناية أمه به، وما شابه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد البرذعي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الفريابي قال قال الثوري عليك بعمل الأبطال الكسب عليك بعمل الأبطال الكسب من الحلال والإنفاق على العيال.
ولذلك يقول الثوري لولا هذا المال لتمندل بنا السلاطين. نفس هذا الثوري رحمه الله الشيخ الإمام سفيان الثوري يقول لولا المال لتمندل بنا السلاطين، يعني طالب العلم ينبغي يكون عنده عفة بما يفتح الله تعالى عليه من المال حتى لا يذل ويهان عند أبواب السلاطين وأهل التجارة يطلب منهم المال. نعم.
صلى الله عليه
وسلم علي عليك بعمل الأبطال، يعني كن بطلا لا تكن بطالا.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن حسين بن رامين الاسترابادي وقال أخبرنا خلف بن محمد الخيام قال حدثنا إلياس بن هارون قال حدثنا حفص بن داود قال أخبرنا عيسى يعني الغنجار عن إسماعيل بن أبي زياد عن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى رجل فأعجبه قال هل له حرفة؟ فإن قالوا لا قال سقط من عيني. قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال لأن المؤمن إذا لم يكن ذا حرفة تعيش بدينه. قال أخبرنا أبو قاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني وقال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان
قد يفتن الإنسان في دينه بسبب قلة المال، ولذلك أهل العلم ذموا أخذ الأجرة على الحديث مع أنه جائز. يقول صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والتحديث به والجلوس لتعليم الناس الخير؟ ولكن جعلوه مذمة لأنه ينبغي على طالب العلم والمعلم أن يتعفف عن مطالب الدنيا، ولكن أحيانا من الفقر والضعف. ويروى عن بعض السلف أنه لما عيب عليه أخذ الأجرة على الحديث أخذ طلاب الحديث وقال ادخلوا البيت انظروا من يصرف على هؤلاء، وعنده في البيت بنات، فجعل هذا الأمر يعني ذلة وحاجة إلى النفقة على عياله أن يأخذ الأجرة على التحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني وقال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان وقال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثني سويد بن سعيد عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي وقال كنا عند سفيان الثوري فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد
ولا يفارق العلم الإنسان، يعني كما حصل في قصة الأنصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان عمر يعمل يوم والأنصاري يعمل يوم، وفي اليوم الذي يعمله فيه صاحبه هو يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من الحديث. فلا يمنع طالب العلم أن يتجر، لا يطلب منها يتفرغ كليا للعلم ويدع التكسب ويكون عالى على غيره، ولا يقال اشتغل بالدنيا ودع أيضا طلب العلم، وإنما يسدد ويقارب ويعمل هنا ويعمل هنا حتى ييسر الله تعالى له التفرغ لطلب العلم وتحصيله.
الله إليكم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد العدل قال أخبرنا أبو العباس السراج قال سمعت مؤملا يقول
مؤمل بن إسماعيل نعم
يقول سمعت عبيد بن جناد يقول لأصحاب الحديث ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه وملبسه ومسكنه وكذا وكذا ثم يطلب العلم. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب الروياني قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سمت بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبو نصر الرجاء بن سهل الصغاني قال حدثنا أبو مسر قال كنا عند الحكم بن هشام العقيلي وعنده جماعة من أصحاب الحديث قال فقال إنه من أغرق في الحديث فليعد للفقر جلبابا فليأخذ أحدكم من الحديث بقدر الطاقة وليحترف حذرا من الفاقة.
لأن الرحلة في طلب الحديث تستغرق أموال، ويبذل الإنسان ماله في السفر والرحلة والجمع والكتابة، وربما يقتل على نفسه، فدل ذلك على أن طالب الحديث يعني ينبغي أن يجعل له مدخرا ويجعل له مصرفا يقتات به. نعم.
الله إليكم. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي قال حدثنا جعفر بن محمد الصاوي قال حدثنا سليم بن سعيد بن سليمان قال حدثنا أشعث أبو الربيع قال قال لي شعبة لزمت سوقك فأفلحت وأنجحت ولزمت أنا الحديث فأفلست.
وسيأتي معنا أثار أن من طلب الحديث فقد أفلس أو بشر أهله بالإفلاس، المراد يعني عند نهم الحديث والعناية به، فربما ينشغل الإنسان بحلاوته ولذته وينسى نفسه فيقع في في في, في الفقر. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقال بأنه لما طلب الحديث فقر فقر حتى إنه باع سقف بيته من الحاجة وطلب المال. قال الراوي ثم جاءته بعد ذلك الدنيا وهي راغمة. نعم.
الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المقري وقال حدثنا أحمد بن علي الأبار وقال حدثنا أبو عوانة محمد بن الحسن بن نافع البصري قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد العزيز الطائي قال من طلب الحديث أفلس.
هذا يعني تنبيه لطالب العلم، يعني طالب الحديث، من طلب الحديث أفلس، بمعنى أنه مجال يتطلب منك شراء الكتب والقراءة والحفظ والرحلة للمشايخ والنسخ وما شابه ذلك، فأعد نفسك لهذا الأمر. نعم.
الله عليكم. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن خليل الماليني قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن علي بن الحافظ الجرجاني قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا أبو بكر الأعين وأحمد بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس مستمر بن عيينة قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، لقد أفلست حتى بعت طستا لأمي بسبعة دنانير.
وهي الإجانة التي يوضع فيها الماء لغسل الثياب. فهذا كله يدل على باب الإعداد، ليس المراد به الذم لطالب العلم الحديث، وإنما هو إعداد لطالب العلم بأن هذا الباب باب يبذل فيه المال، باب يبذل فيه المال، فلا بد أن تعد نفسك لهذا الأمر حتى لا تقع فيما وقعنا فيه من الفقر والحاجة، إلى أننا بعنا بعض أغراض بيوتنا، ومثل ما حصل إمام مالك يبيع سقف بيته وشابه ذلك. نعم.
الله إليكم. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق وقال حدثنا أحمد بن بشر المرتدي وقال حدثنا أبو مسلم المستملي عبد الرحمن بن يونس قال سمعت ابن عيينة يقول قال شعبة من طلب الحديث أفلس بعت قسطا لأمي بسبعة دنانير. قال حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي لفظا قال سمعت إبراهيم بن أحمد بن رجاء يقول سمعت الحسين بن عبد الله بن مخلد يقول سمعت علي بن خشرم يقول سمعت سفيان بن عيينة يسأل رجلا ما حرفتك قال طلب الحديث قال بشر أهلك بالإفلاس.
الله المستعان. نعم.
قال وأخبرنا أبو حازم أيضا قراءة عليه قال سمعت أبا سعيد محمد بن الفضل المذكر ويقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت الفضل بن موسى الشيباني يقول طلب الحديث حرفة المفاليس وما رأيت أذل من أصحاب الحديث.
عندك الشيباني ولا السيناني؟
الشيباني.
ضع في خاء السيناني يراجعنا، صيب المهملة ومثنات تحتية ونون. نعم.
الله إليكم. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى السبوري قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول سمعت الحميدية يقول سمعت ابن عيينة يقول لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده.
يعني الاهتمام المحابر المراد به العناية بعلم الحديث ونسخ الكتب، يعني يشتري الجلود ويشتري الكاغد ويكتب وينسخ. نعم.
الله إليكم. قال أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري.
هذا كل التنبيه يا أخوان، ليس المراد بهذه الآثار هو التحذير من علم الحديث، وإنما التنبيه بأنك يا طالب العلم سوف تقبل على باب ينفق فيه المال وهو طلب العلم، فهذا يعدك إعداد بأن تجعل في نفسك بأن تهيئ نفسك لطلب العلم، إما أن يكون لك متجر وحرفة وعمل تعمل به حتى يعينك على طلب العلم، وإما أن تكون تحت ولاية من يصرف عليك من أهل الفضل واليسار، أو أخ ينفق عليك ويقول يا فلان تفرغ للعلم وأنا أصرف عليك. المهم أنك سوف تقبل على باب يحتاج منك إلى بدل، وإلا لن تستفيد، لأن الفقير ربما يحرم من كثير من الفوائد والعلوم، لا يرحل إلى المشايخ، لا يشتري كتب، لا يشتري حتى أشياء بسيطة والقلم والورقة ما يستطيع شراءها، فيعزف عن طلب العلم ولا يأتي منه إلا القليل. نعم.
الله إليكم. قال أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أخبرنا أحمد بن الفرج بن منصور بن حجاج قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي الفرائضي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن مالك الخزاعي قال حدثنا عباس مولى بني هاشم قال حدثنا قراد أبو نوح قال سمعت شعبة يقول إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه وإن كان في كمك شيء فأطعمه.
الله المستعان.
قال أخبرني أبو طاهر عبد الواحد بن حسين الحذاء قال أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال حدثنا حسين بن قاسم الكوكبي قال حدثنا محمد بن موسى المارستاني قال حدثنا زبير بن أبي بكر قال قالت ابنة أختي لأهلنا، خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. قال: تقول المرأة: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائب.
وهذا واقع اليوم، طالب العلم مع أهل بيته وإخوانه يرون بأن المرأة بأن الكتب كأنها ضرة من الضرائر. نعم.
إيثار العزوبة للطالب وتركه التزويج،
هذا باب الاستحباب. لا، وإلا النبي عليه السلام أمر بالزواج وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالأصل أن يبادر الشاب بالتزويج، لكن حصول العلم وتحصيله قبل الزواج أفضل وأنفع لطالب العلم من تأخيره حتى يتزوج، إلا أن تكون العزوبة والرغبة في النكاح والباءة أنها مشغلة لذهنه ويخشى على نفسه الفتنة. فكم من طالب علم تزوج فاستراح له الذهن واستقرت له الأمور وأقبل على العلم بإقبال جيد. نعم.
قال رحمه الله: المستحب لطالب الحديث أن يكون عزبا ما أمكنه ذلك لئلا يقطع.
وقد ألف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كتاب أهل العلم العزاب، والعزاب من أهل العلم، هناك جماعة من أهل العلم منهم عزاب ما تزوجوا، كالبغوي وك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة ما تزوجوا، ولهم أعذار، ربما أنهم تأخروا لحاجة أو انشغال أو لأعذار أخرى طبية لا تعلم، لكن سنة النبي عليه السلام هي الأولى بالاتباع. ولما قيل لما أحمد بأن فلان لم يتزوج قال: وقعنا في بنيات الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأرشد إلى الزواج، النبي عليه السلام حث عليه، فلا يتأخر طالب العلم عن الزواج، يقبل إليه ويستعين بالله ويطلب العلم. نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله: مستحب لطالب الحديث أن يكون عزبا ما أمكنه ذلك لئلا يقتطع الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن الطلب. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال قال: أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال: حدثنا رواد بن جراح عن سفيان عن منصور عن ابن بعين عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم في المئتين كل خفيف الحاذ. قالوا: يا رسول الله، وما خفيف الحاذ؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد.
نعم، حديث لا يصح لكن معناه سليم.
قال: حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا أحمد بن المغلس قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا تؤثروا على حذف العلائق شيئا، فإني لو كلفت أن أعول دجاجة لخفت أن أصير شرطيا في الجسر. ومن لم يحتج إلى النساء،
يعني من رجال السلطان ذلك الحين، كانوا يتجاس عند الأئمة الظلمة، يتحاشى العلماء والزهاد أن يكونوا في جندهم في الشرط وما شابه ذلك. أما الجهاد فبابه باب آخر، لأن الشرط كما جاء في الحديث: صنفان من أمتي لم أرهم بعد، رجال معهم سياط يضربون الناس. فهذا الحديث ينزل على الشرط الذين يكونون عند الظلمة فيضربون المسلمين، بعكس الجهاد حتى الأئمة الظلمة فإنه يجب أن يجاهد تحت رايتهم، والجهاد ماض لا يرده جور جائر. نعم.
ومن لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن. قال: وأخبرنا ابن بشران أيضا قال:
كما قال إبراهيم النخعي: وجماعة ذهب العلم عند أفخاذ النساء، بمعنى الرجل ينبغي لا يطلق الشهوة لنفسه بما يشغله عن طلب العلم، لكن الزواج والإكثار منه لا يلزم منه اضطرارا أن يمنع من طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، والصحابة رضي الله عنهم تزوجوا، ومن الصحابة من كان مكثر، ومع ذلك من رواة الحديث كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كان مزواج، والحسن بن علي رضي الله عنه كان مزواج، والمغيرة بن شعبة تزوج 120 امرأة. كنت مع شيخنا الشيخ بن باز رحمه تعالى، هذا من الطرائف التي يكررها دوما في على غدا، وكان الكلام عن الزواج والقوة في الجماع، فقلت: شيخنا عبد الملك بن جريج وهو من أئمة اتباع التابعين ومن رواة الحديث، حتى إنه في قرية يقول: ما من بيت إلا ولي فيه محرم، يعني من النساء، ويقول تزوج 99 امرأة. قال الشيخ بن باز: ما هي غريبة، المغيرة بن شعبة تزوج 120. فقلت لشيخنا رحمه الله: ولكن الشاهد يا شيخ أن الذهبي ذكر في تذكرة الحفاظ في ترجمته أن عبد البنف بن جريج كان يحتقن بالشيرج، فما هو الشيرج يا شيخ؟ قال أن عبد الملك بن جريج كان يحتقن بالشيرج طلبا في قوة الجماع، فما هو الشيرج يا شيخ؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: والله ما أدري يا بدر، جرب وعلمني. هذا الشيخ رحمه الله. والشيرج هو زيت السمسم. نعم. مشتقات السمسم كلها مقوية للرجل. فلا يعاب الرجل بالرغبة في النساء والزواج بهن، ولكن العيب أن يشغله حب النساء عن طلب العلم وتحصيله. وقد يحصل ذلك، أن هناك من أهل العلم والحديث من يفتن بالنساء وينشغل بالنساء والزواج والطلاق عن طلب العلم وتحصيله وعن أدائه وبلاغه. وهناك من أهل الحديث من يشغل بالدنيا والتجارة. وقد ترجم الحافظ الذهبي في ترجمة واحدة في التذكرة لأحد حفاظ الحديث، يعني ضمه إلى زمرة الحفاظ، ولكنه في آخر حياته صار بليد من بلداء الناس لأنه اشتغل بالتجارة. قال اشتغل بالتجارة وترك العلم، مع أنه حفظ وأصبح وسجل اسمه مع الحفاظ، لكنه ضيع العلم كله وأصبح من التجار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا ابن بشران أيضا قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن عمرو الشيعي المروزي قال سمعت بشر بن الحارث يقول قال إبراهيم بن أدهم ما أفلح من أحب أفخاذ النساء. قال أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي وقال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت خلف بن تميم قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول من تعود أفخاذ النساء لم يفلح. قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن العباس بن حسنويه الدلال بن سابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت الحسن بن علي يعني بن عفان العامري الكوفي يقول سمعت بن نمير يقول قال لي سفيان تزوجت؟ قلت لا. قال ما تدري ما أنت فيه من العافية. قال حدثنا أبو الحسين
هذا لا يدل على دم الزواج كما تقدم، ما يدل على دم الزواج، ولكن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في الصحيح تعلم العلم قبل أن تسودوا. فطالب العلم متفرغ للعلم ولم يتزوج بعد ولم يكن له أسرة ولا عيال يشغلون ذهنه، يعني حاله أوسع وأيسر من الذي عنده زوجة وعنده أولاد وأسرة تحتاج إلى عنايته والاهتمام به.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن فضل القطان قال أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال سمعت أبا منصور الحارث بن منصور يقول سمعت سفيان الثوري يقول إذا تزوج الرجل ركب البحر فإذا ولد له كسر به.
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الولد مجبنة ومبخلة، الولد مجبنة ومبخلة، فالرجل يكون جسورا وكريما قبل أن ينجب له عيال، فإذا أنجب له عيال يبدأ يهاب. كل ذلك شفقة على أن كي لا يفقده أولاده، وكذلك يبدأ يبخل بالمال فيدخر من ماله نفقة لأولاده. فالإنسان لا يدل ذلك أيضا على الذم، وإنما يدل على أن الأولى أن تغتنم العلم في أول حياتك وأول شبابك، لأنه سوف يأتي عليك زمان تشغل، وأنتم كذلك الآن في سن الشباب. من لم يتزوج الآن فليبادر بقدر استطاع الآن، الإخوان الذين ما تزوجوا ولم يكن لهم ذرية، فإنه يبادر من الآن في حصد أكبر ما يستطيع من المقروءات، يقرأ المطولات ويحفظ ويختم القرآن الكريم ويهتم بالسنة، حتى إذا جاء ما يشغله بعد ذلك من الزواج والأولاد إلا وعنده من حصية العلم الشيء الذي يكفيه إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير.
نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الواعظ وقال أخبرنا دعلج بن أحمد المعدل
دعلج لقب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا يوسف بن أسباط قال إبراهيم بن أدهم كان يقال من تزوج فقد ركب البحر فإذا ولد له فقد كسر به. قال أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البزار بالبصرة قال حدثنا يزيد بن إسماعيل الخلال قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال سمعت شيخا يكنى أبا عمرو يقال له كباث بن مصعب قال قيل لأعرابي لما لا تزوج؟ قال إني وجدت مداراة العفة أيسر من الاحتيال لمصلحة النساء.
والناس يختلفون، كل واحد بحسب حاله، وليس بذلك قاعدة مطلقة. من الناس من الزواج خير له، يكون مشغول الذهن يخشى من الفتن وربما تدعوه النفس إلى ما حرم الله عز وجل، فهذا يبادر بالزواج ويقبل على العلم بعد ذلك ليستريح. نعم.
قال أبو بكر إذا كان الطالب للحديث عزبا فآثر الطلب على الاحتراف فإن الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. كما أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا عمر بن أحمد بن يوسف الدلال قال حدثنا محمد بن القاسم بن هاشم السمسار قال حدثنا أبي قال حدثنا يونس بن عطاء قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن جده عن زياد بن الحارث الصدائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم تكفل الله برزقه. قال أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني قال حدثنا محمد بن علي الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه بما يكفيه. قال رحمه الله تعالى وإن جعل من وقته.
وهذا من الاعتماد على الله عز وجل وعاقبة الفقه كما تقدم معنا في أثر الإمام مالك بأنه فقر حتى باع سقف بيته قال الراوي ثم جاءته الدنيا بعد ذلك وهي راغمة. وكثير من أهل الحديث وأهل العلم من كانوا في أول حياتهم على شرف من العيش وحاجة وفاقة ثم ما يأتيهم العلم بالخير، بل هناك من أهل الحديث من أوصى ابنه أراد أن يطلب الدنيا قال إذا أردت الدنيا أطلب العلم فإنه ستأتيك الدنيا وهي راغمة. وذكر الشيخ محمد بن قاسم رحمه تعالى في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم أن يخاطب الملك فيصل بأن يدعم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وشيخ بأن عامل منكم بأن الشيخ عبد العزيز بن باز طبع كتاب القومية العربية على نفقته الخاصة ب3000 ريال وحيث أن أحواله هينة عامل منكم أن تساعدوا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه تعالى. شوف الدنيا كيف بعد ذلك دارت وأغناها الله تعالى بفضله عليه رحمة الله عز وجل حتى صار في مرتبة يجالس فيها الملوك والسلاطين.